الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد رضي الله عنها، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للمتكلم والسامع والحاضر منه رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب قيام المرأة أي بنفسها على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، وأن ذلك من المباح بشرطه. فتضمنت الترجمة مسألتين: أنها تخدم الرجال، والمسألة الثانية أن من المعروف خدمة المرأة زوجها وضيفه ومن ينوبه من القريب أو البعيد، ومحل ذلك كما ذكر العلماء رحمه الله حيث وجد الستر وأمنت الفتنة، وهذا أمر متقرر. فهذه النصوص المتشابهة لا يستدل بها من عرف أصول هذه الشريعة على جواز اختلاط النساء بالرجال على وجه الريبة. فلذلك كل من شرح الحديث نبه على هذه القيود، على الجواز، جواز خدمة المرأة لزوجها ولضيفه ومن يدعوه، لكن بهذا الشرط، بشرط أمن الفتنة عليها ومنها، والتستر عما يدعو إلى ذلك. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو ابن أبي الحكم الجمحي البصري قال حدثنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف يقول حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل وهو بن سعد الساعدي رضي الله عنه وعن أبيه قال: لما عرس أبو أسيد أي اتخذ عروسا، وأبو أسيد ساعدي من رهط سهل رضي الله عنهما، وأبو أسيد اسمه مالك بن ربيعة، قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الدعوة إلى الوليمة وفيه إجابتها وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه للقريب والبعيد والصغير والكبير والذكر والأنثى من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجزاه عنا وعنهم خير الجزاء. ودعا أصحابه، يعني بعضا من أصحابه، ويدل على قلتهم الطعام الذي دعوا إليه. قال: فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد واسمها سلامة بنت وهيب، وهذا هو الشاهد من الترجمة، وهذا يحتمل أنه كان قبل الحجاب أو أنها كانت متسترة ومتعففة، وهذا يتأتى خاصة مع حضور زوجها وحضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا الجيل المتعفف الكريم. ثم ويظهر أن سهلا رضي الله عنه كان شاهدا. قال: بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، يعني جعلت التمرات، وهذا عدد قليل خصت به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالنبيذ. والنبيذ له مرتبتان: مرتبة ما قبل الاشتداد وقذف الزبد، فهذا يحلي الماء ويطيب بعده أكل التمر، فالنبيذ هذا يحلو الماء عند شربه، وإذا شرب الماء استطعم الآكل التمر الذي تبلل من الليل. قالت: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته، يعني أماثت التمر، يعني مرسته بيدها حتى صار مريسة. مرست هذا له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فسقته تتحفه بذلك، يعني هذا مثل ما يقول الناس الحلى، هو حلى العرس، لكنها خصت رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولذلك جاء في بعض الروايات خصته بذلك. فقوله تتحفه حال من كونها تتحفه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه كما ذكر الحافظ رحمه الله، وفيه جواز شرب ما لا يسكر في الوليمة وفي غيرها، ويدل على هذا أنه قريب عهد، لأنه قال من الليل، فإذا كان النبذ هذا عن قرب يعني في ساعات، فإنه لا يصل إلى الحد الذي قد يتحول إلى المسكر. وهذا يحصل تحلية الماء بالتمر وبالزبيب، ويحصل أيضا بماء الورد وبغيرها من النكهات المعاصرة، لا حرج. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد الطيب ويحبه، فيه رد على غلاة المتصوفة الذين قد يتزهدون في مثل هذا ويرغبون عن سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه أن أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور.
نعم. هو الحديث الذي تقدم، وفي هذه المسألة جواز النقيع والشراب بهذا الشرط الذي ذكره، ووجه الانتزاع من كونه لا يسكر أن تنقيعه من قرب في قوله أنقعته من الليل، فهذا في العادة لا يصل إلى حد التخمر والإسكار. إسناده هنا شيخه يحيى بن بكير وهو المصري، نسبه إلى جده وهو يحيى بن عبد الله، يحدث عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري القاري نسبة إلى قبيلة قارة لا إلى القراءة، وإن كان قارئا فهو محدث وقارئ ومقرئ، لكن القاري هنا نسبة إلى القبيلة وهي قبيلة عدنانية، قبيلات يعني فيهم عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم من قبائل تهامة يعني قريبة محالهم اليوم من مدينة الليث. وهو مدني ثم نزل الإسكندرية في مصر، فلذلك حصل اللقي بينه وبين يحيى تلميذه رحمة الله عليهما. ويعقوب يحدث عن أبي حازم وهو سلم بن دينار قال سمعت سهل بن سعد وذكره، فيه إطلاق الخادم على الذكر والأنثى، فهو وصف يطلق عليهما في قوله فكانت امرأته خادمهم ولم يقل خادمتهم، وهي العروس، والعروس أيضا لفظ مشترك بين الذكر والأنثى. قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا، وهو يطلق على من هو قريب عهد بعقد ودخول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب المدارات مع النساء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المرأة كالضلع. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها، وفيها عوج.
نعم. قوله رحمه الله باب المداراة مع النساء يعني الملاينة والتلطف، هذا يجوز في حدود المباح. والمداراة غير المداهنة، المداراة ترك بعض المباح أو فعله لتطيب نفس النفوس الغير واستمالتهم، وأما المداهنة فإنها ترك الحق وترك ما يجب لأجل الغير، فالمداهنة محرمة والمدارة مباح. قال عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني تترك بعض الحق الذي جيت به ويتركون بعض ما هم عليه. فمدارات الناس جميعا والتلطف معهم مستحب، وهو مع النساء مع الأهل ومع الأولاد آكد لما يحصل به من الإلفة والمحبة والتغافل وحسن العشرة واستقامة الحال، ولا يفعله إلا كريم، لأن الذي يداري يتلطف ويتخفف من بعض ما يستحقه على غيره، فيتنازل عن حقه لأجل الغير ليستديم مودة من يعاشر. ولذا قال عز وجل ومن يوق شح نفسه، وهي في سياق التعامل مع الأولاد والأهل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم فتنة وإن تعفوا عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالعفو والصفح والمدارة هذه من محاسن الأخلاق. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المرأة كالضلع، الحديث الذي أورده دون زيادة أداة الحصر إنما، لكنها جاءت في بعض الروايات منها ما أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه، وهذا يدل على أنه متضلع رحمه الله ويعرف رواية الحديث ويشير ببعضها إلى بعض. قال في إسناده رحمه الله حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو ابن أبي أويس يحدث عن خاله مالك الإمام عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو يوصي بالنساء: المرأة كالضلع. تقدم في أحاديث الأنبياء خلقت من ضلع، وهو أدل على الأصل. فنص الحديث الذي معنا في الباب فيه تشبيه فقط، وأما في الرواية الأولى فيه بيان أن هذا الشبه جاء من أصل الخلقة، فهي خلقت من ضلع آدم، وهو الأقصر الأيسر يسمى القيصري. وإلى هذا المعنى أشار قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي نفس آدم وخلق منها زوجها. ثم بين موجب هذه الرعاية والمداراة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أقمتها كسرتها. زاد مسلم رحمه الله: وكسرها طلاقها. وفيه أن الطلاق الأصل فيه الكراهة، خاصة مع استقامة الحال وإمكان الإصلاح، وأنه يكسر المرأة ويفوت عليها مصالح كثيرة في دينها وفي دنياها، وأن الأولى أن يتقى ما أمكن. قال: وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، فيها عوج بالكسر وتضبط أيضا بالفتح، وأهل اللغة يختلفون في المعنى، فمنهم من يجعلهما بمعنى واحد، ومنهم من يجعل ما كان بالكسر في المعنويات وما كان بالفتح في المحسوسات، ومنهم من يقول العوج بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود والعمود، إذا كان فيه ميل قال هذا به عوج، وما كان في بساط أو في الأرض يكون بالكسر، كما في قوله تعالى: لا ترى فيها عوجا، يعني في الأرض، ولا أمتا. وهذا مما يؤيد هذا التفريق. ومنهم من قال بالفتح العوج في المحسوسات في الأجسام، والعوج في المعاني، كما في هذا الحديث: استمتعت بها وفيها عوج. فإن العوج هنا في المعاني والأخلاق لا في أصل الخلقة. والحديث متفق عليه، رواه مسلم في الرضاع في باب الوصية بالنساء، وتقدم كما ذكرنا في أحاديث الأنبياء، وفيه ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملاطفة النساء والإحسان إليهن، وفيه أيضا إشارة إلى قطع الطمع من استقامتهن، هذا شيء يكاد يقطع به، أعني الاستقامة من كل وجه، وأنه لا بد أن يكون في طبعها وخلقها على ما فطرها الله عز وجل عليه من هذا الإعوجاج. وهذا إرشاد إلى أصل ما جبلت عليه وخلقت عليه، وليس فيه استنقاص للمرأة، لأن الله هو الذي خلقها وقدر فيها هذا الضعف، ويبعثها على هذا الإعوجاج تعلقها بزوجها وغيرتها عليه، فيتوجب على أو ينبغي على الزوج أن يتفهم هذا وأن يحتمل ما فيها، كما أن هي تحتمل أيضا ما يكون فيه من الإعوجاج في خلقه أو في خلقه. فيه الدعوة على الصبر على عليهن وعلى ما يكون منهن، وفيه كما قلنا كراهية الطلاق بلا سبب، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوصاة بالنساء. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا.
نعم، قال رحمه الله: باب الوصايا الوصية بالنساء، وهو مناسب للباب الذي قبله في المدارة، وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشأن، ونصحه لأصحابه ولأمته من بعدهم، وشفقته أيضا على النساء صلوات الله وسلامه عليه. فالنساء لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم، مهما كانت المرأة. فيحتمل ما عندها من الأذى إذا كرهها، فيتذكر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن كره منها خلقا رضي منها آخر، ويوازن بين ما عندها من الإيجابيات والحسنات، وسيرى أنها أكثر، سواء من جهة الرزق من طريقها بالأولاد، أو من جهة خدمتها، أو من جهة حسن تعبدها وعفافها وحفظها له في الغيب. قال: إن رضي منها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والكمال ليس لأحد، ويتذكر أيضا ما فيه هو كما قلنا من النقص. قال أحدهم لزوجه: كلانا في الجنة، رزقت بمثلك فشكرت، ورزقت بمثلي فصبرت. أحيانا الزوج يتعبد بالشكر لله عز وجل عن رزقه هذه الزوجة، وهي أيضا تتعبد بالصبر إذا رزقت بزوج ليس على ما تهوى، أو العكس. قال في إسناده رحمه الله: حدثنا إسحاق ابن نصر، وهو السعدي ومنسوب إلى جده، وهو في الأصل إسحاق ابن إبراهيم. قال: حدثنا حسين الجعفي، وهو ابن علي، عن زائدة وهو ابن قدامة، عن ميسرة ابن عمار الأشجعي، عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي مولى عزة وليس سلمة بن دينار، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فيه أن الإيمان بالمعاد من أعظم الزواجر عن المحرمات، ولذا كثيرا ما يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أو يصمت فليكرم ضيفه، فلا يؤذي جاره. فمن تذكر معاده ورجوعه إلى الله عز وجل اتقى الظلم واستعد لهذا اليوم. قال: فلا يؤذي بإثبات الياء، وفي بعض الروايات بحذفها، فبالإثبات يكون السياق سياق نفي، وبالحذف يكون نهيا، والنفي يتضمن النهي، وكلا المعنيين صحيح. والحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الإيمان. والراقم رحمة الله عليه جعل لبقيته رقما مستقلا، قال: واستوصوا بالنساء، جعله حديثا آخر عن أبي هريرة، وهو هذا الحديث، لكنه جعل في رقمين لأن بعض الرواة يفرده بإسناده بهذا السياق. يقول الحافظ رحمه الله: والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفي عن زائدة بهذا الإسناد، فربما جمع وربما أفرد وربما استوعب وربما اقتصر. وقد تقدم في بدء الخلق من وجه آخر عن حسين بن علي مقتصرا على الثاني، على استوصوا بالنساء خيرا، يعني ساق الإسناد إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استوصوا بالنساء خيرا. فالمحدث هكذا أحيانا ينشط فيسرد كل ما سمعه عن شيخه، وأحيانا يجزي ما سمع إلى أحاديث. ولذا جاء في زيادة عند الإسماعيلي في مستخرجه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قراء ضيفه، يعني الضيافة، وهي بمعنى الرواية الأخرى فليكرم ضيفه. وهذا هو الشاهد لترجمة: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. وهذا فيه التشبيه والتمثيل، فالضلع المحسوس أعوجه أعلاه، والمرأة كالضلع تشبهه أو هي من الضلع، وأشد الإعوجاج فيها في أعلاها، وأعلاها عقلها ولسانها. فالعقل فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه نقص، هكذا خلقها الله ليس استنقاصا، لكن هذا أصل خلقتها أنها خلقت في ضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبرز هذا الضعف وهذا النقص حتى يحتمل ويعاملنا على هذا النحو، لا أن يحتقرنا ويستنقصن كما يفعله بعض الجهال. فيحتمل هذا العوج الذي قد يكون في لسانها، وأما قلبها فإنه إليه وهو فيه، ولا يحملها على هذا الإعوجاج في اللسان إلا ما في قلبها من الغيرة والمحبة والمحبة الاستحواذ على زوجها. وبعض الرجال يعجز عن مداراة زوجة واحدة، وهذا من قلة التوفيق. وبعض الكمل من الرجال قد يجمع الأربع ويعدل ويراعي ويقوم بكل الحقوق ويحتمل هذه وهذه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع تسعة وداراهن واحتملهن ورباهن وعلمهن واستمتعن به واستمتع بهن على أحسن حال. ومن أحسن ما يعين على هذا كثرة التضرع إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل: وأصلحنا له زوجة، يدعو بصلاح الزوجة وصلاح الذرية حتى يصل إلى مبتغاه، فإن الله هو المعين على وهو المصرف القلوب. فكما يدعو نفسه في صلاته: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لي أحسنها إلا أنت، يدعو بهذا الدعاء أيضا لزوجه ولأولاده. قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته، كما تقدم في رواية مسلم بالطلاق، وإن تركته لم يزل أعوج، وهذا يقطع الطمع عن الوصول إلى الاستقامة التامة. فاستوصوا بالنساء، أعاد اللفظ، والنساء هنا عام في الزوجة وفي غيرها، حتى في البنات وفي الأخوات وفي الأم. فالمرأة اسم جنس كل امرأة، سواء كان زوجة أو أما أو أختا أو بنتا، قد يحتاج الزوج أو الابن أو الأخ أو الأب إلى هذا المداراة والمراعاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا
في قوله بالنساء خيرا، يقول الحافظ: كأن فيه رمزا إلى التقويم برفق، بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه. يعني الشريعة ما أمرت بالتغافل عن الإعوجاج، لكن عالج الإعوجاج هذا برفق ولين حتى ما ينكسر. لكن ما دلت السنة هذه على ترك المناصحة والتعليم والتربية والدعوة إلى والوعظ كما أمر الله، فعظوهن فيعظها ويزجرها ويستصريحها، لكن لا يصل به الحد إلى الضرب المبرح أو إلى السب والشتم، بل بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. ولذلك من فقه رحمه الله أنه عقب هذه الترجمة بقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فلا بد من أن يقيها من النار وأن يعظها وأن يذكرها ويعالج هذا الإعوجاج أو يخفف منه بقدر المستطاع، خاصة إذا تعلق بما لا يجوز، فهي مطبوعة على النقص، لكن هذا النقص يقبل الإصلاح، يقبل الإصلاح جزئيا، فليس فيه الدعوة إلى تركها على ما هي عليه من الإعوجاج. يعني لو كانت بذيئة اللسان ما أو كثيرة الغيبة والنميمة ما يتركها، يناصحها لكن بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا إذا كان في الغريب، ففي القريب أولى. فيه الدعوة إلى أخذ المتيسر، خذ العفو، العفو المتيسر، يأخذ المتيسر، والمتعسر يتغافل عنه ويصبر على عدم ما يتعنت فيما يجب له، فضلا عن تعنته فيما لا يجب له. بعض الأزواج يتعنت في أشياء قد لا تجب على الزوجة أو لا تجب له منها أو عليها، وقد هو يكون المخطي أو هو الذي يختلق ولا يراعي بعض ما يعرض لها من مرض أو من اشتغال ذهن، أو خاصة في أيام دورتها أو أيام الحمل أو الإرضاع. وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله، فالاستمتاع بالزوجة يتم بالصبر مع شيء من المعالجة، ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مع كثرة أشغاله كان يلاعب ودعا إلى الملاعبة والمداعبة، تلاعبها وتلاعبك، وكان يلاعب ويسابق ويحاجي مع نسائه رضي الله عنهم، ويوانس بالكلام حتى في أوقات الاعتكاف، يوانس صفية ويخرج معها من معتكف إلى أن يصل بها إلى بيتها، والله لهدي إلى سواء السبيل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا.
نعم، يقول رضي الله عنه عن أبي: كنا نتقي يعني نتجنب الكلام والانبساط لنسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، يعني يمنع من ذلك، ينزل من القرآن ما يمنع من هذا، وهذا يدل على أنهم كانوا على هذه الصفة من التبسط والمزاح مع نسائهم. فلما أمنوا أن ينزل الوحي بالمنع تكلمنا وانبسطنا تمسكا بالبراءة الأصلية، فهذا من حسن العشرة، وكأن في فعله رضي الله عنه، وهو لا يتكلم فقط عن نفسه، كأن في فعله شيء من التبسط في الكلام، لكنه في حدود المباح، يتبسط معها في حدود المباح. والحديث هذا من أفراده رحمة الله تعالى عليه، يحدث به عن أبي نعيم الفضل ابن دكين، وهو عن سفيان الثوري وذكره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول.
نعم، هذا يشير إلى المناسبة التي أشرنا إليها سابقا، وأشار إليها الحافظ رحمه الله في الفتح، في المناسبة بين هذا الباب والذي قبله، أن الاعوجاج الذي فيها والمداراة والوصية لا تعني الترك على الإقرار على المنكر إذا وجد، فإنه يأمرها. قال عز وجل: قو. قو فعل أمر خطب به الجماعة، وهو من حرفين وزيدت الألف الفارقة، ولو خطب به المفرد لا كتب بحرف واحد، قي بحرف واحد مكسور. قوا أنفسكم بفعل أمره واتقاء مواضع نهيه سبحانه وتعالى. قوا أنفسكم فيه البداء بالنفس، وهذا مشروع، فابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا فعلت فإنك رشيد. فالرشد في البداء بالنفس. قاتلوا الذين يلونكم والذين جاهدوا فينا، ولأن ذلك أدعى إلى قبول الدعوة والأمر والنهي. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لكن ليس من شرطه أن لا يدعو إلا إلى ما فعل، وأن لا ينهى عما يفعل. لا يدعو إلى الله ولو كان يفعل ما ينهى عنه أو يترك ما يدعو إليه، لكن أكمل ما يكون أن يكون كذلك، أن يدعو إلى ما يفعل. فإذا دعا الناس إلى الصدقة يكون أول المتصدقين، إذا دعاهم إلى تقوى الله يكون أول المتقين، ولا يخالف تخالف أفعاله أقواله. وغير تقي ينصح الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل، فلا يداوي الناس وهو معتل، يسعى في إصلاح نفسه حتى تستقيم دعوته. وهذا من أرجى ما يكون للنفع. قوا أنفسكم، وهذا البداء بالنفس حتى في الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا. فالبداء بالنفس في الدعوة وفي في النفقة، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فالأصل أن الإنسان أول ما يكلف به أن يقيم نفسه على طاعة الله عز وجل، ثم الأدنى في الأدنى. وأشار إلى هذا بقوله: وأهليكم، بجملتهم، بأن يدعوهم إلى ما يفعلونه ويتقون به النار، أو يتركونه حتى لا يتقحمونها. والأهل مبهم، الأهل يطلق على الزوجة ويطلق على غيرها. يطلق على الزوجة كما في قوله تعالى: ووهبنا له أهله، وقال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلي، أي بزوجه. وقال أسامة في حديث الإفك: أهلك يا رسول الله، يعني عائشة. ويطلق على كل من تلزمه نفقته. قال نوح عليه السلام: إن ابني من أهلي. هذا هو الأصل، لكن منع من دخوله في أهله أنه لم يكن على أمر الله، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لكن الأصل أنه من الأهل. وهذا الذي سيأتي أيضا في الحديث، في قوله: والرجل راع على أهله، يعني على الزوجة وعلى الأولاد وعلى من يعول وينفق. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن فضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد يحدث عن أيوب وهو السختياني عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وعن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. وأول الرعاية أن يرعى نفسه كما قال: قوا أنفسكم، يرعى جوارحه. وفيه إجمال في الخطاب ثم تفصيل: كلكم راع وكلكم مسؤول. كلكم راع أصلها راعي لكنها استثقلت الضمة مع الياء أو على الياء فحذفت، فلما التقى الساكنان حذفت الياء. كلكم راع وكلكم مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول. بدأ بالإمام لعظمة أمانته ومسؤوليته وكثرة الرعية. فالإمام إذا عدل استظل بظل الرحمن بظل عرشه، وإذا ظلم فإنه مسؤول عن كل مظلمة. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأخشى أن يسألني ربي عن الشاه لما لم تصلح له، تعثر في أقصى الأرض من ولايته، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. فلذلك الإمامة والولايات يعني حلوة خضرة، لكنها يوم القيامة حسرة وندامة لما يكثر السؤال. فكلما عظمت المسؤولية عظم السؤال والبحث والاستقصاء وأخذ الحقوق. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. فالإمام راع وهو مسؤول يعني يوم القيامة. والرجل راع يعني الإمام مسؤول يوم القيامة وأيضا مسؤول في الدنيا، يعني يسأل العدل ويسأل ما يجب للرعية عليه. والرجل كذلك راع بالنفقة وراع بالنصيحة والتربية، قال على أهله وهو مسؤول. والمرأة راعية، فهي راعية ومرعية على بيت زوجها في حفظه، فالصالحات قانتات حافظات الغيب ومسؤولة على الولد وعلى المال. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. الحديث متفق عليه، أطرافه تقدمت في كتاب الجمعة عند قوله: باب الجمعة في القرى والمدن. ونكتفي بهذا، وأردنا أن نتفرغ في الدرس القادم إلى الباب الذي بعده لأن فيه طولا، والله يقبل منا ومنكم ويرضى عنا وعنكم وعن من أخذنا عنه هذا العلم وعن والدينا ووالديكم وسائر مشايخنا وطلابنا وكل من أحبنا في الله عز وجل ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.